الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ويقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له. وكما نعلم هذا الحديث بعضه قدسي والآخر نبوي، كما في الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية البخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. هذا الجزء هو القدسي. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. أيها الإخوة المؤمنون، يؤخذ من هذه الروايات أن الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلأن الصيام من الصبر، والصبر قال الله عنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كان ثواب رمضان بغير حساب. وكلنا نعلم سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، وكان رجل قد قتل شهيدا والآخر صام بعده رمضان ثم مات ولم يمت شهيدا، قال: يا رسول الله، رأيت أن الرجل الذي مات بعد ولم يمت شهيدا دخل الجنة قبل الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يصم رمضان وسجد لله تعالى كذا وكذا سجدة؟ وهذا فيه بيان طول العمر مع حسن العمل، وإلا فإن منزلة الشهيد لا تضاهيها منزلة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله، يعني كالصلاة والصوم، وصبر عن محارم الله. فرق بين عن محارم الله وعلى محارم الله. على محارم الله أنه يرى المعصية ولا ينكرها حتى بقلبه، فهذا مذموم. إنما الصبر عن محارم الله كصبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات، يعني كالصائم عندما يجوع، وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، يعني متى يضاعف الله تعالى عمل العبد؟ منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية فإنه أفضل. إذن هذا شرف المكان. عندما تصلي في مكة والمدينة فإن الله تعالى يضاعف لك الثواب، ومضاعفة الثواب في مكة أكثر من مضاعفة الثواب في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. وقد ضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين أي ضعفين من الأجر. ونحن نعلم قول الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي أن التقي إذا تصدق بدريهمات أي قليلة، وتصدق غير التقي بأكثر، فإن الله تعالى يعطي التقي ثوابا قد يزيد عن ثواب الغني الذي لم يتق الله تعالى. لماذا؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقد يضاعف العمل لشرف الزمان. كيف؟ قد تصلي ركعتين في الضحى، وقد تصلي ركعتين في السحر قبل الفجر، فيضاعف الثواب في السحر ويعظم عن وقت الضحى لأنه وقت النزول الإلهي. وأيضا وأعظم مثل لذلك في الزمان أي كيوم عرفة، وهذا أعظم من المثال الأول. سبحان الله، انظروا إلى هذا الحديث الذي يكتب في القلوب. وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. ماذا؟ إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، يعني العبد عليه مظالم، كل أعماله أخذتها هذه المظالم، كل أعمال العبد أخذتها هذه المظالم. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. الله أكبر، الله أكبر. انظر إلى فضل الصيام. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، وفي إمكان الدائنين أن يأخذوا ثواب الصوم، ماذا يحدث؟ فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. نعم أيها الإخوة المؤمنون. وأما قوله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، فإن الله عز وجل خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. لماذا؟ أولا لأن الصيام هو مجرد ترك حبوب النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، يعني كالطعام والشراب والجماع إلى آخره، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. لأن الإحرام أي عندما تلبس الإحرام للعمرة والحج، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات، لكنك وأنت محرم تأكل وتشرب وتشرب الماء البارد في حر الصيف من الأكل والشرب، إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام لحضرته. ولذلك جاء أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف. نحن الآن بعد سنتين أو ثلاث إن شاء الله تعالى يكون الصيام في حر الصيف، يكون الصيام في حر الصيف. أما الشتاء كما يقول صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة كما في صحيح الجامع، لكن في الصيف ماذا يحدث؟ جاء أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر. إذا أتى عليك رمضان وأنت في الحضر لابد أن تصوم، لكن إذا كنت في السفر فمعك رخصة. كيف؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه البخاري ومسلم. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله تعالى عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهو في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إن كان رضاكم في سهري، الله أكبر، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وثني، معنى وثني يعني على نعاسي. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وثني. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حدي من الحب أني لما تحب أحب. إذن لماذا خص الله الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال؟ ثانيا: أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة، ولذلك قيل: أي عبادة تكتبها الحفظة؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، أي عبادة؟ أما الصيام قيل لا تكتبه الحفظة، لأنه لله، فهو الذي يقوم به من أوله إلى آخره. سبحان الله، لا تكتبه الحفظة. وقيل: لماذا كان لله؟ إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي. لماذا؟ قيل: إنه ليس فيه رياء، أعني ذلك الفريضة. أما النفل فيه الرياء. أنت إذا تخلفت عن صلاة الجماعة عدة أيام تقول من معك في المسجد إنك كنت مسافر، لكنك كنت مسافرا او كذا او كذا. اما في صلاة النفل تصليها في البيت. وفي صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء نافلة حيث لا يراه الناس تزيد عن صلاته على اعين الناس 25، هي 25 درجة. هذا بخلاف صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، هذا غيره. ما هذا الحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم اي تزيد عن صلاته على اعين الناس 25. اما صيام الفريضة لابد ان تعلن انك صائم، والا كان افطارك فيه خيانة لك لله تعالى وللمؤمنين. اذا قيل اي قيل في الصيام اي في رمضان انه ليس فيه رياء. اما صيام النفل صام احد السلف 40 عاما ولم يعرف به احد، كان ياخذ رغيفين من بيته وهو ذاهب الى السوق فيتصدق بهما في الطريق، فيظن اهل البيت انه اكل في السوق ويظن اهل السوق انه اكل في البيت. سبحان الله، 40 عاما ولم يعرف به احد، اي في صيام النفل. وقوله عز وجل: ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل، فيه اشارة الى المعنى الذي ذكرناه، وان الصائم تقرب الى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه اعظم شهوات النفس. ايها الاخوة المؤمنون، جعل الله تعالى الصيام لحكمة، بالاضافة الى الحكم الربانية في التعبد لله سبحانه وتعالى، فان من فوائد الصيام ما يلي: منها اي فان من فوائد الصيام ما يلي اي حتى نقول بالرفع فوائد الصيام ما يلي: كسر النفس، فان الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الفقر والغفلة. ومنها تخلي القلب بالفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب أي الجوع، خاصة إذا كان لله وهو في الصيام، وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها ان الغني يعرف قدر نعمة الله عليه، باقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. اي الغني يجوع وعنده على الافطار ما يشتهيه من الوان الطعام، واما الفقير يجوع وقد لا يجد اقل الطعام عند الافطار. فعند ذلك بالنسبة للغني فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه الى رحمة اخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها ان الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن ادم، فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وتاوش الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعها عن شهوة النكاح. قال المنوي في فيض القدير: لا يقطعها بالكلية، وانما يطفئها، اي كما تطفئ النار لكن توقظها في اي وقت تريد. واعلم انه لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة. ما معنى ذلك؟ عندما تترك الخبز والطعام وسائر انواع الطعام، هذه تسمى مباحة، اي ليست حراما. اما الخمر فانها حرام. فهنا لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه سبحانه بترك ما حرمه سبحانه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يعني ليس لله إرادة في أن يضع طعامه وشرابه. ونحن نعلم أن الأغاني والأفلام وهذه الأشياء من اللغو، لأن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: من لم يدع سماع الأغاني والعمل بها فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاور، وفي بطري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. أيها الإخوة المؤمنون، وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته. معنى ذلك: أنت تأكل الحرام ثم تصوم، لابد أن يكون إفطارك على الطعام الحلال. لماذا؟ لأننا جميعا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يأكل الحرام عندما يمد يده إلى السماء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: وللصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه، وهو نقلا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لأننا كما قلنا الجزء الأول من الحديث قدسي والباقي نبوي. أما فرحة الصائم عند فطره، لماذا؟ فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة الله، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة الله، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله تعالى ورحمته عليه، فيدخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره كما قلنا على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. يعني عندما يكون الإفطار على المال الحرام كأنه رغم أنه من اللبن واللحم كأنه أفطر على الخمر. انظروا أيها الإخوة المؤمنون، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء كما يقول صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال صاحب تحفة الأحوذي: مطعمه حرام وهو كبير، وغذي بالحرام وهو صغير، يعني حتى اللبن الذي كان يرضعه من أمه وهو صغير غذي بالحرام يؤثر عليه بالدعاء. وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله تعالى من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وكما يقول سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وكما يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقد تقدم قول ابن عيينة في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم، أي ثواب الصيام لا يأخذه الدائنون عندما يطالبون هذا الذي عليه مظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها. فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. وعلينا أن نعلم أن الصائمين على طبقتين: الأولى من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فقير يمر على الفاكهة في الطرق يشتهيها ولا يجدها، فعندما يصوم يتمنى من الله تعالى أن يجد هذا الذي حرم منه في الجنة. هذا نوع من أنواع الصيام، أو هذه طبقة من طبقات الصائمين. فهذا العبد قد تاجر مع الله تعالى وعمله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، نعم لا يضيع الله تعالى له ذلك. فهذا الصائم الذي كان محروما في الدنيا ماذا يحدث له فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ولباس. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصالحين. قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلقت شفاهكم عن الأشربة، وغارت أعينكم، وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم، وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله، أي الحور العين، تقول الحوراء لولي الله: وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس. إن الله نظر إليك في يوم صائب بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهة العطش، فباها بك الملائكة وقال انظروا إلى عبد ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. تقول الحوراء فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية فإذا دخلوا أغلق وعن أنس موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، خاصة في صيام النفس لأن الفريضة عامل مشترك بين الجميع، يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل ويقال له كل كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. يا قوم أنا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن، أنا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان، أنا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل قوما بصوم إن هذا العيش فاني، إنما العيش دوار الله في دار الأمان. أما النوع الثاني من الصائمين وهو الذي كما نعلم قول رابعة كلهم يعبدونك خوف نار إلى آخره، هذا قول باطل لأن المسلم يعبد الله تعالى طمعا في جنته وخوفا من عقابه، لكن الدرجة الثانية هم يريدون فوق ذلك. ماذا يريدون؟ من هم؟ من يصوف الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى، أي ما حوى الرأس من العينين واللسان والأذنين، يعني العين لا تنظر إلى الحرام واللسان لا يتلو إلا كتاب الله ويبتعد عن الحرام والأذن لا تستمع للحرام، فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما عوى ويحفظ البطن وما وعى. ماذا يحدث له؟ فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوال صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الإنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. أهل الخصوص من الصوال صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الإنس صومهم أو الأنس أي من يأنسون بالله تعالى، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون بالله الذين يعبدون الله تعالى وترقوا في الدرجات في الجنة، تركوا المحارم تركوا الحرام وتركوا المكروهات ثم تركوا بعض المباحات، هذا أو كلها، لكنهم بذلك يرجون رحمة الله. ماذا لهم؟ هؤلاء العارفون لا يسليهم الرؤية مولاهم قط، مهما تعطيهم القط لا يريد إلا رؤية الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يسليهم عن رؤية مولاهم قط، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر. هممهم أجل من ذلك، كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. رؤيا بشر في المنام فسئل عن حاله فقال: علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. وقيل لبعضهم: أين نصبك في الآخرة أي إن دخلت الجنة؟ قال: في زمرة الناظرين إلى الله. قيل له: وكيف علمت ذلك؟ قال: بغض طرفي له عن كل محرم، وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم، وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. الله أكبر. وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه، كما في الحديث: وأسألك النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. يا حبيب القلوب من لي سواك، يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراك. الله أكبر. ما يريد رأسه التي فيها عينيه إلا ليرى بها الله سبحانه وتعالى في الجنة. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراك سبحانه وتعالى. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس لي عيد سواه. وأما قوله: ولا خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، خلوق الفم أي رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة، وعادة هذه تكثر قبل الظهر أو بعد الظهر، لأن الجوع يأتي الإنسان، وفي هذه الحالة تزداد رائحة فم الصائم، يشمها خاصة من كان مفطرا. ماذا بعد ذلك؟ هذه الرائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما، وليس يثقب، وإنما الصحيح بالعين، يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الشيء إذا كان في عرف الناس مكروها، إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون محبوبا. كيف ذلك؟ لما كانت معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم، لما كانت معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينهم بينه وبينهم أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاء لذلك الصوم والإصرار. قال يوسف بن أسباب: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء كل قوم يخفون لي كل قوم يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. تذلل أرباب الهوى في الهوى عز، وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز، وسترهم فيه السرائر شهرة، وغير تلافي النفس فيه هو العجز. نعم، الشيء كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ خلوف أفواه الصائمين له، أي رائحة أفواه الصائمين، خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عرى المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين أي الخاشعين، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من صفوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من السد، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة، ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرفه. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن نقبل على رمضان ونودع رمضان، وأقول للاستقبال والتوديع. لماذا؟ هذا كالقول المأثور وليس بحديث: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، فعمره لا يقاس بطول عمر الدنيا وإنما يقاس بطول أيامه هو. قد يموت في أول يوم في رمضان أو في اليوم الثاني من رمضان فيكون مستقبلا ومودعا، وها هو رمضان يقول لك: أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق، أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة، أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاة، نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه، أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لظاها زائرة، نجة الأقصى الذي يشكو الجراح غائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لم يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ننادي رمضان: يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا عنا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين، يا رمضان هذا هلالك يسبقه، يصب الإذن ويطرق الباب ليدخل، فعلى الرحب والسعة، يا رمضان انشر نورك في الأرجاء، بدل الظلمات الأهواء، اغرس فينا، يا رمضان انشر نورك في الأرجاء، بدل ظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اغرس فينا حب الخير، اشف القلب من الأهواء، يا رمضان جفت مآقينا فأدركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع، يا رمضان كم تاك القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر عرس جديد هو عرس الطهر على البركات، ودوت في الأفق أصوات الذاكرين، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. أخي، إن لم يحيى القلب في رمضان فمتى يحيى؟ ومتى تبرأ الروح من تائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟ في شهر الشفاء. وإن نزل ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظهر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشهر. يا رمضان، ها هو رمضان نناجيه نحن ونناجيه أخي. أخي، رمضان رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل، فكم سيبلغ صيده قبل أن قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظر في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقصى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل، فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل. هيا إلى العمل، فورا إلى العمل. يا رمضان نودعك قد لا نكمله، يا رمضان بلغ ربنا عنا، لأجل الله صلينا وجاهدنا وضحينا، وجافينا فراش النوم والغفلات جافينا، وأقبلنا على رضوانه وأسرعنا إلى قرآنه شوقا، وأقبلنا على رضوانه نرجو كرامته حوالينا، وأسرعنا إلى قرآنه شوقا وبالتقوى تداوينا، إلى أنواره لبنا وفي محرابه ذبنا تناجينا. فيا ضيفا أيا رمضان، ودمع العين منهمر غزير مستلاقينا، فكيف الحال حين تغيب؟ يا ويلي، إلى أين رب تغادرنا لتشهد أننا قوم تسامينا؟ أو الأخرى نسينا عهد مولانا، على الدنيا تباكينا. فناشد ربنا عفوا يسر القلب والعين، أليس العفو من سيماه؟ أليس هلاكنا لولاه؟ أليس يجيب من ناداه؟ يمد إلى العصاة يداه، لذا عدنا ولبينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان الماضي وبلغنا رمضان الحاضر، اللهم تقبل منا رمضان وبلغنا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.